يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني المستمعين لهذه الإذاعة الطيبة المباركة ولهذا الدرس المتعلق بأنفع كتاب على وجزته بعد كتاب الله جل وعلا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد اشتمل هذا الكتاب على أمات المسائل في التوحيد وعلى آيات وأحاديث وآثار للسلف عظيمة، وكذلك اشتمل على كلام بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه البار ابن القيم الجوزية رحمه الله. كنا قد وصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وهذا كما ذكرنا فيه رد على شبهة تحول بين كثير من الناس وبين الحق وبين اتباع الحق، ألا وهي أن هذه الأمة لا تقع في الشرك. وهذا لا شك أنه تضليل وتخدير وتلبيس على الأمة وإضلال لها، وإلا فقد رأينا في هذا الباب النصوص الصريحة في ذلك، ومنها قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولا تقوم الساعة حتى تلحق حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. إذن هذا فيه رد على الذين يزعمون ذلك، وقد رددنا على شبهتهم في الدرس الماضي، وهذا في الحقيقة واقع ما له من دافع. ثم كتب الفقه لا تخلو من عقد باب لبيان الردة وأسبابها وحكم المرتد في الإسلام، ولو كان الأمر كما يزعمون ما كان هناك حاجة لمثل هذا الباب. وتجد للأسف الشديد مقلدة في الفقه، متعصبة في الفقه وفي التوحيد، تجدهم مخرفة مشعوذة إلى غير ذلك، نسأل الله جل وعلا السلام والعافية. بعد أن تكلمنا عن الباب، يذكر المصنف رحمه الله المسائل والتي تركناها إلى هذا الدرس، فيقول: الأولى تفسير آية النساء، يعني بذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فعرفنا معنى هذه الآية أن فيها تعجيب من حال أهل الكتاب وهم اليهود الذين وافقوا المشركين على ما هم عليه وأظهروا لهم أن دينهم صحيح وأنه أفضل مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمى الله جل وعلا مداهنتهم وموافقتهم المشركين مع علمهم ببطلان دينهم وأن ما عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حق، كما قال الله جل وعلا: الذين قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وسمى الله جل وعلا ما فعلوه بأنه إيمان بالجبت والطاغوت، فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقلنا الجبت كل فعل فيه صرف العبادة لغير الله، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله طبعا وهو راض. فإنهم بذلك استحقوا هذا الوصف. نعم، فهذا فيما يتعلق بتفسير آية النساء. يقول المصنف رحمه الله: الثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. قل لهم يا رسول الله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني من هم شر الناس جزاء وثوابا عند الله سبحانه وتعالى؟ هم اليهود الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى ومسخ طائفة منهم قردة وخنازير بسبب تحايلهم على تحريم الصيد يوم السبت، وأيضا هم الذين يعني من اليهود من عبدوا الطاغوت، وعبد الطاغوت أي من اليهود، وعبد روعية في الضمير لفظ من، ولذلك جاء مفردا من عبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، فهذا فيه دليل على أن فيهم من عبد المعبودات التي من دون الله سبحانه وتعالى. والثالثة يقول تفسير آية الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعرفنا أن هذه الآية فيها بيان ما قرره أهل الغلبة وأهل النفوذ وأهل السلطة من البناء على قبور الصالحين، وهم أهل الكهف أولئك الفتية، أنهم يبنون عليهم مسجدا. ووجه الدلالة من الآيات الثلاث هو ما يقرره حديث أبي سعيد الخدري أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا اتبعوهم. فإذا هذه الأمور ذكر الله عن أهل الكتاب وعن اليهود وعن النصارى، فإذا هذه الأمة ستقع فيما وقع فيه أولئك، وحقا وقعت المداهنة وتصحيح مذاهب المشركين وما عليها اليهود والنصارى في هذا الزمان. فوصلنا نسمع حتى يعني ما يقال عنه بأنه وحدة الأديان وحوار الأديان وما إلى ذلك من الألفاظ. ثم أيضا وقع في هذه الأمة من عبد المعبودات التي من دون الله، عبد القبور، عبد الأضرحة، عبد الأشجار، الأحجار، تحت مسميات يعني تعظيم الصالحين أو الاعتناء بالصالحين أو محبة الصالحين، وإن كانت الصورة واحدة والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك يعني يقول بعض أهل العلم المحققون، منهم الشيخ محمد عبد الوهاب ومنهم الشيخ مبارك ميري، أن هؤلاء لو سموا ما هم عليه بالتسميات التي كانت في القديم لا أراحونا، لكنهم لا يسمون معبوداتهم آلهة، وإنما يسمونها يعني مزارات وأضرحة وسيدي فلان وعلان، وأنها قبور أولياء ولست أدري من الأشياء. وإلا لو سموها آلهة وأن ما هم يفعلونه يسمونهم توسلا ويسمونه محبة للصالحين وما إلى ذلك، ولو سموا ما هم عليه عبادة لأراحونا من عناء تنزيل النصوص وبيان أن معناها يتناولهم. نعم. وهكذا أيضا الآية الثالثة فيها أن النصارى وقعوا في ماذا؟ في البناء على القبور واتخاذ قبور الصالحين مساجد. وكل هذه الثلاث يعني وقعت فيه هذه الأمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستقع فيه، فهذا دليل من دلائل صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هذه الأمور بالنسبة لذلك الوقت كانت غيبا وكانت من أبعد ما يكون، ولا سيما بعد استقرار التوحيد في القلوب وفتح القلوب وفتح البلدان، فكانت من أبعد ما يكون. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول المصنف رحمه الله: الرابعة وهي من أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ فإذا مجرد إظهار الموافقة وأن ما هم عليه من الشرك والكفر وعبادة الأوثان أنه مذهب صحيح، بل تفضيل ما هم عليه على ما عليه الموحدون، وإن كنت تعتقد في قلبك أن ما هم عليه باطل وأن ما هم عليه أهل التوحيد هو الحق، فهذا ردة والعياذ بالله مروق عن الإسلام، ومروق عن الإسلام، لأنه لا يوجد هنا شيء يكرهك على هذا. الله عز وجل استثنى من كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما في حالة عدم الإكراه، في حالة الاختيار، ثم تظهر لهم الموافقة وتقول دينكم الوثني أفضل من دين الموحدين، وأنت تعلم في قرار قلبك خلاف ذلك، فهذا إيمان بالجبت والطاغوت. هذا سماه الله عز وجل إيمانا بالجبت والطاغوت والعياذ بالله. إذن هذه المسألة مهمة جدا، ينبغي أن ننتبه إليها، فقد يكون الكفر بإظهار الموافقة حتى وإن كان القلب منطويا على خلاف ذلك، ولا سيما في حالة الاختيار وعدم الإكراه. الخامسة، يقول المصنف رحمه الله: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. كأن المصنف يريد أن يقول انتبه إلى هذا القول، وأنه من الأقوال التي تعتبر ردة وكفرا صريحة، عندما يقولون أن الكفار وهم أهل الأوثان أهدى سبيلا وأفضل طريقة من الموحدين من المؤمنين. فمن قال هذا الكلام فهذا ردة والعياذ بالله، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. السادسة، يقول المصنف، وهي المقصود بالترجمة أي بالعنوان، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أن هذا إشارة إلى ما ورد في الآيات الثلاث، هذه الأمور ستقع في هذه الأمة لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث جاء فيه: لتتبعن، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فإذا هذه الأمور ستقع من تصحيح مذهب المشركين وأن ما هم عليه حق وتفضيل دينهم على دين المسلمين، وجد من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا يقول هذا الكلام ويتبجح به للأسف الشديد. وهكذا الأمر الآية الثانية التي فيها عبادة وقوع اليهود أو النصارى في عبادة أو أهل الكتاب عموما في عبادة الطاغوت، ومنها اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه الأمة كذلك وقع من وقع منها في عبادة الطاغوت الذي هو كما عرفه ابن القيم في أعلام الموقعين، وهو أحسن تعريف للطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فنجد من صار يعتقد في السحرة والكهنة بزعم أنهم صالحون وأن لهم كرامات، يعتقد فيهم علم الغيب ويعتقد فيهم أنهم يعطون الدنيا والآخرة وأنهم، ومنهم من يصرف العبادة لهم ويستغيث بهم ويستسقي بهم يطوف بقبورهم، كل ذلك تقربا وتعظيما لهم، هذا لا يجتمع مع أصل الإيمان. نعم، وهكذا اتخاذ قبور مساجد على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين أو تعظيم قبور الصالحين وآثارهم، أماكن جلوسهم وما إلى ذلك، تعظيمها بأن تخص هذه الأماكن بطقوس وبعبادات، ويعتقدون في هذه المواضع البركة والخير واستجابة الدعاء وغير ذلك، فضلا عن صرف العبادة في هذه المواضع لأصحابها وتعظيمهم كتعظيم الله أو أعظم، حتى أنك تجد العامي يقال له أقسم بالله أو احلف بالله عز وجل كذا وكذا، يقسم الأيمان الكاذبة ما عنده مشكلة، لكن لو قلت نذهب بك إلى ضريح فلان وتقسم هناك بهذا صاحب الضريح فإنه يخاف وينكل، وهذا يدل على أنه صار يعظم الند أعظم من تعظيم الله جل وعلا، أسأل الله العافية. فإن لم يكن هذا شركا فكما يقال ليس هناك في الأرض شرك. السابع، يقول المصنف رحمه الله تعالى: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام، أي جماعات كثيرة من أمتي، أي أمة الإجابة، الأوثان، والوثن هو كل ما عبد من دون الله سواء كان قبرا أو كان مقاما أو كان مزارا أو كان نبيا أو ملكا أو ما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن قبره: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي معبودات مع الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فليس لأحد مع الله نصيب في العبادة مهما كانت مرتبته ومهما كانت مكانته عند الله سبحانه وتعالى. إذن التصريح بوقوعها، أي بوقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، وقد يعني جاء ذلك صريحا في الحديث الذي فيه زيادة عما رواه مسلم وهو في أبي داود كما ذكرنا، وفي رواه البرقاني أيضا في صحيحه، وهي زيادة صحيحة ثابتة لا غبار عليها. ثم يقول المصنف رحمه الله: الثامنة، قال: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. إذن هذا من أعجب العجاب، وهو أنه مع إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وتحذيره من مدعي النبوة، ومع ذلك تجد الناس وقعوا فيما وقعوا فيه من تصديق هؤلاء الكذبة الذين هم أعظم الكذابين على وجه الأرض، حيث يدعون النبوة وأن الله أوحى إليهم، وربنا تعالى يقول: وما محمد، يقول سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. ثم مع هذا، وهؤلاء كانوا يقرون في الأصل بدين الإسلام، ثم يعني ارتدوا والعياذ بالله وزعموا أنه يوحى إليهم، خروج من يدعي النبوة مثل مختار، مختار بن عبيد الثقفي الذي خرج في آخر عهد الصحابة كما ذكر المصنف، وهو من مدعي النبوة الذين كانت لهم شوكة وكان لهم صيت كمسيلم الكذاب والسجاح والأسود العنسي، ومثل مختار بن عبيد الله الثقفي وهذا فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يخرج في بني ثقيف كذاب ومبير. والكذاب هو هذا المختار، والمبير يعني المهلك والسفاك للدماء، والحجاج بن يوسف الثقفي. فإذا خرج هذا المختار مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من مدعي النبوة، وقال كما في الحديث وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لذلك يقول مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق، وفي هذا الدين يقول وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. ما السبب الذي يحول بين الناس وبين الحق الواضح؟ هو اتباع الشبه، واتباع ماذا؟ الشبه. ودائما الانحراف سيكون سببه أحد أمرين: الغشاوة التي تكون على العينين وعلى القلوب وعلى الأسماع، فتجده لا يفهم الحق ولا يبصر الحق ولا يسمع الحق حتى وإن كان بين يديه، بسبب ماذا؟ بسبب إما الهوى، بسبب الهوى والتعصب أو الحسد أو الكبر أنه لا يريد أن يسمع أو ما إلى ذلك، وأيضا بسبب الجهل. بسبب ماذا؟ الجهل. ومما يحدث هذا الجهل الشبه، وأنه يقف مع الشبهة التي تحول بينه وبين الحق الواضح، وإلا لو أزيلت عنه هذه الشبهة فسيرى الحق واضحا. يقول: وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. هذه الأمة اختصت من بين الأمم السابقة، وإن كانت هذه الأمة أكثر تفرقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إلا أن الأمم السابقة اجتمعت على الضلالة وتحرف دينها ولم تبقى فيها طائفة على الحق. أما هذه الأمة فميزتها أن الله عز وجل جعل فيها طائفة على الحق تزيد وتقل، تختلف بحسب البلدان وبحسب الأوقات كثرة يعني وقلة، لكن والحمد لله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا ينظرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا شك أن هذه الطائفة أول من يدخل فيها هم العلماء، هم العلماء المعنيون بأنهم لا يجتمعون على ضلالة. أما الدهماء والرعاع فهؤلاء ممكن يعني أن يجتمعوا على عادة بدعية أو كذا، لكن أن يكون معهم العلماء ويتفقون جميعا على الضلال فهذا مما عصمت منه هذه الأمة. ولذلك ربنا توعد على مشاقة سبيل المؤمنين، فقالوا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فما على الموحد وما على الطالب للحق إلا أن يبحث عن هؤلاء العلماء الربانيين الذين من صفاتهم عدم لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، بل تجدهم يوضحون الحق للناس ولا يكتمون الحق ويظهرونه ويبينونه ويعتنون بالحق الصافي النقي ولا يخلطونه بالباطل. نعم. إذن التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة: يقول المصنف الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. مع قلتهم، لأن الطائفة يعني تصدق على الواحد وتصدق على أكثر منه لكن قد تكون قليلة. الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم يعني لم ينصرهم، بل تجده يقول لماذا يردون على البدع، لماذا كذا، ولا من خالفهم، ولا من خالفهم بأن نصر الباطل وجادل عن الباطل، كل هؤلاء لن يضروهم لأنهم معهم الحجة والبرهان، ومع أولئك لا يوجد يعني حجة ولا برهان، ولأن دين الله محفوظ، تكفل الله بحفظه مهما يعني طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثيم، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه. الذلة مكتوبة لأهل الشرك ولأهل البدع، جعل الذل والصغار على من خالف أمري، وكذلك يقول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الحادية عشرة: أن ذلك إلى أشراط الساعة، أن ذلك إلى أشراط الساعة، يعني أن هؤلاء الذين هم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني إلى قريب الساعة، لأنه في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة تأتي ريح حمراء تقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث: ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فقوله حتى تقوم الساعة يعني حتى قبيل الساعة بقليل، فما قارب الشيء أعطي حكمه، ولا ينافي هذا ما ورد في الحديث أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وذلك أنه قبل أن تغرب تطلع الشمس أو قبل أن تقوم الساعة فإنه تأتي ريح حمراء تأخذ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وتظلم الأرض 3 ليالي، ثم تطلع الشمس من مغربها وتبدأ يعني أمور الساعة وما يحصل من اضطراب الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا موحدين وأن يعصمنا من كل الفتن والشرور. الثانية عشرة: يقول المصنف رحمه الله: ما فيه من الآيات العظيمة، أي استفدنا من هذا الحديث، حديث ثوبان، الذي جزء منه في صحيح مسلم وجزء منه في زيادات البرقاني على صحيح مسلم وفي غيره من توامي السنة، ما فيه من الآيات العظيمة. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة الظاهرة العظيمة الدالة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. فمنها يقول المصنف: إخباره بأن الله زاوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في ذلك الوقت لما كان الإسلام محصورا في المدينة ومكة وما جاورهما، بأن الإسلام سيبلغ الشرق والغرب: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فالله سبحانه وتعالى أراه مشارق الأرض ومغاربها وأخبره بأن ملك هذه الأمة سيبلغ ذلك، وقد وقع الأمر كذلك، وقد وصل الإسلام إلى الهند شرقا ووصل إلى المغرب الأقصى وإلى موريتانيا وإلى الأندلس ماذا غربا، بخلاف قال الجنوب والشمال. ولكن هناك أحاديث أخرى أيضا تبشر بأن الإسلام سيدخل كل بيت وبر أو مدر، وهذا لعله لم يقع بعد، ونسأل الله عز وجل من فضله. قال: وإخباره بأنه أعطي الكنزين، يعني قلنا كناية عن فتح ملك كسرى وملك قيصر، وهذا الذي وقع، وعبر بالكنزين الذهب والفضة، لأنه كان يغلب على إحداهما الذهب وعلى الأخرى الفضة، وهما اللتان جاءت إليهما الإشارة في قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فالأبيض الفضة والأحمر الذهب. وإخباره بإجابة دعوته، وقد حصل طبعا هذا الفتح في عهد عمر رضي الله عنه، وفتحت يعني بلاد الروم التي كانت بالمقدس وبالشام عموما وبتركيا وما إلى قسطنطينية وما إلى ذلك، وفتحت أيضا الفرس يعني بإيران وما جاوره. قال وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، أخبره بأن الله عز وجل استجاب له في الاثنتين، أي في أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني هذه الأمة لا يأتي عذاب أو لا يقع عليها عذاب يستأصلها جميعا ولا يبقى فيها أحد. نعم، فأخبر بأن هذه الأمة لن يسلط الله عز وجل عليها عذابا شاملا كما هو الشأن في الأمم الماضية كعاد وثمود، أهلكوا يعني جميعا، فهذا استجيب له فيهم، وكذلك لن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم، لكن يعني لم يستجب له في الثالثة، وإخباره بأنه منع الثالثة وهي أن تكون بأس هذه الأمة بينها، وأنه إذا وقعت بينها خلافات كذا فإن الكفار يتسلطون عليها. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، حيث قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا الحاصل يعني من عهد عثمان رضي الله عنه ومقتله وحصول تلك الفتنة العظيمة، وبقيت يعني الاقتتال، بقي الاقتتال وخروج الخوارج وما إلى ذلك، قد يقل في فترة من الفترات وقد يكثر في فترة أخرى، لكن الأمر ما زال ويبقى إلى يوم القيامة. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، حيث قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا أيضا قد وقع للأسف الشديد. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، إنما خافوا على أمتي الأئمة المضلين، أي علماء السوء وعباد الضلالة وأمراء أيضا وسلاطين الجور، فهؤلاء هم الذين لهم تأثير عظيم على الأمة، وإن كان مرجع انحراف هؤلاء إلى علماء السوء فهم الذين ضلوا وأضلوا. قال وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة أيضا، قال وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقد وقع ذلك، وذكرنا أن التحقيق في العدد أنه ليس له مفهوم ولا يفيد الحصر، وليس يعني هذا العدد على أنه لن يخرج أكثر من 30، وإنما المقصود يعني أقل شيء سيخرج 30 وقد يزيدون، وهذا الواقع. إن كان بعض أهل العلم خرج على أن المقصود بالثلاثين هم من كانت لهم شوكة وكانت لهم يعني دعوة وصولة، وآخرهم الدجال كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، حيث قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولذلك تسمى هذه الطائفة بالطائفة المنصورة بالفرقة الناجية، كما جاء في حديث الافتراق الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهم أهل الحديث وأهل العلم، كما قلنا لابد أن يكون فيهم العلماء ولابد أن يكون فيهم أهل الحديث، المقصود أهل الحديث أي المتمسكون بالكتاب والسنة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الحديث يشمل الكتاب والسنة. يقول وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، فهذا يعني دليل قاطع على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث وقع هذه وقعت هذه الأمور التي أخبر بها، وهي من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الصغرى، منها ما وقع، ويعني يقسم أهل العلم إلى 3 أقسام، منها ما وقع وانقضى، ومنها ما وقع ولا يزال يقع، ومنها ما لم يقع بعد. فهذه من الأحداث التي يعني فيها ما وقع وانقضى، وفيها ما يعني وقع وسيبقى يقع أو أكثرها إن لم تكن كلها، يعني أكثرها مما وقع ويبقى يقع، مثل قضية الأئمة المضلين، ومثل قضية إخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعض، وهكذا ظهور المتنبئين وبقاء الطائفة المنصورة إلى آخره. يقول: مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، مع أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثهم بهذا الحديث لا شك أن هذه الأمور كانت مستبعدة وأبعد ما يكون في العقول، وإن كان الشرع لم يأتي بمحالات العقول ولكن جاء بمحارات العقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 13 يقول المصنف: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، حيث قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهذا يدل على مدى تأثير هؤلاء، ولذلك حصل الخوف منهم، ولا شك أن هؤلاء تأثيرهم عظيم، فسلاطين الجور يؤثرون على دنيا الناس، وعلماء السوء يؤثرون على دينهم وعلى علمهم، وعباد الضلالة أيضا يؤثرون على عباداتهم. وقلنا يعني أصل الشر هو علماء السوء، فهؤلاء لا شك أنهم هم الذين يكونون سبب في إضلال العباد وفي إضلال ماذا؟ السلاطين. ولذلك تجد سلفنا الصالح يحذرون أيما تحذير من هؤلاء، ولأن هؤلاء هم الذين يجادلون بالباطل ويجادلون عن الباطل. 14 يقول المصنف: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي في هذه الأحاديث وفي الباب دليل على أن عبادة الأوثان ليست مقصورة على الركوع والسجود، بل تشمل أيضا اتباع الأئمة المضلين الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحله الله، فيتبع الناس في ذلك ويعتقدون أن حكمهم ناسخ لحكم الله، فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك والعياذ بالله. سيأتي لهذا باب يعقده المصنف، وهو باب يعني ما جاء في تحذير من هؤلاء في تحليلهم الحلال، تحليمهم الحرام وتحريمهم الحلال، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو نحو من هذا القبيل. وبهذا نكون قد أتينا على باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم يذكر المصنف عقب هذا الباب باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. فبعد أن ذكر السبب الذي أوقع هذه الأمة في الشرك، وفي الحقيقة أوقع من قبلها حتى أول شرك وقع في الأرض، فسبب الغلو في الصالحين، ثم يعني بين هذه الشبهة وحذر منها، عقد هذا الباب باب ما جاء في السحر. وجه مناسبة هذا الباب لما قبله ربما لأنه قد يلتبس السحرة والكهنة بالصالحين، عند كثير من الناس يعني قد تجدهم يعتقدون في أناس أنهم صالحون وأنهم أولياء لله عز وجل، وهم في الحقيقة سحرة وكهنة، ولا يفرقون بين الكرامة وبين السحر وبين الكهانة، فيقعون في الغلو في أمثال هؤلاء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب قيم في هذا الباب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. فالحاصل أن هذا الباب لا شك أيضا أن له مناسبة في ماذا؟ في كتاب التوحيد، وهي أن السحر مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. السحر أولا هو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وعبارة عما خفي ولطف سببه، إذن يسمى الوقت الأخير في الليل يسمى بالسحر، أنه فيه خفاء فيها. وهكذا أيضا يسمى البيان إذا كان يعني مؤثرا يسمى سحرا، لأنه فيه استمالة القلوب بطريقة خفية وقد لا يدرك السبب. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فلذلك السحر في اللغة هو عبارة عن كل ما خفي أي ولطف أي دق عن رؤيته سبب. وأما في الشرع فالمقصود بالسحر كما قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر هو عبارة عن عزائم أي نيات ورقى قراءات وعقد، كما سيأتي إن شاء الله في باب أنواع السحر: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. يؤثر في القلوب والأبدان، السحر له تأثير، السحر له تأثير بإذن الله جل وعلا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالسحر له تأثير لكن بإذن الله جل وعلا، بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا بإذن الله فيضرونه. السحر له ضرر وله حقيقة، ومن تأثيره أنه يحصل من جرائه التفريق بين المرء وزوجه، كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والناس في هذا الباب يعني طرفان ووسط، فمنهم من أنكر السحر جملة وتفصيلا ولم يؤمن بأن السحر له حقيقة، ومنهم من غلا في ذلك وظن أن الساحر يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن السحر سبب من أسباب في الأضرار غالبا، ولكنه ماذا؟ لا يكون تأثيره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذن كما قال يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وقد حصل هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه صلوات ربي وسلامه عليه سحر، كما تروي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء أو يأتي أهله ولم يأتي أهله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، أي اليهودي، في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. الحديث في الصحيحين. نعم، فالحاصل قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام هذه ثابتة ولا مجال لإنكارها، ومن أنكرها بزعم أن عقله دله على ذلك وشبهته في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فكيف يعني يسحر؟ فنقول السحر مرض من الأمراض، ومثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء يمرضون بحكم البشرية، فكذلك هذا المرض ليس بعيدا عنهم. ثم ما أخبر ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق من أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ذكرت تأثير السحر عليه وأنه لم يكن متعلقا بمجال الدعوة وبمجال البلاغ، وإنما وهذا هو الجانب المعصوم فيه، وإنما كان متعلقا بجانب أنه يظن أو يخيل إليه أنه يأتي أهله وأنه أتى أهله ولم يأتي أهله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. فالحاصل أن هذا ليس فيه أي إشكال مع جانب العصمة ومع جانب البلاغ. نعم. إذن باب ما جاء في السحر، هذا الباب عقده المصنف ليذكر شيئا من النصوص الواردة في السحر، أي في بيان منافاته للتوحيد وأن فاعله كافر ويقتل، وأيضا ما فيه من الوعيد الشديد، ما فيه من الوعيد الشديد. فذكر المصنف موضعين من القرآن الكريم، وذكر يعني أثرا عن عمر وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وذكر أيضا بعض الأحاديث وبعض الآثار الأخرى. فنقرأ الباب كالعادة ثم نثني إن شاء الله في التعليق على ما تيسر منها. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب فيه منافات السحر للتوحيد كما أشرت من قبل، من جهتين: من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. أما من جهة الربوبية ففيه إشراك مع الله عز وجل أيضا من جهتين: من جهة ادعاء علم الغيب، الساحر يدعي أنه يعلم الغيب، الساحر يدعي أنه يعلم الغيب، ولذلك يقول الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع المعزولون. وهكذا في الحديث أن الجني لما يختطف الكلمة من السماء يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الحاصل أن الساحر يدعي أنه يعلم الغيب، وهكذا أيضا هو شرك من جهة الربوبية، من جهة ادعاء الساحر على أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، يوهم الناس أنه يخلق وأنه يفعل أشياء يعني لا يقدر عليه الله، في الحقيقة لا أحد يخلق مع الله، يعني يوجد شيء من العدم. والتحدي مفتوح في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يستطيع أحد أن يوجد شيئا من العدم. كل ما في الأمر أن السحرة يعني قد يسحرون أعين الناس كما قال الله عز وجل: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فيكون تأثيرهم على أعين الناس فيرون أشياء على خلاف الواقع، يرون أن فلانا يدخل السيف في فمه أو يأكل النار أو يمشي على الشوك أو شيء من هذا القبيل، وهو في حقيقة الأمر من لم يصبه سحرهم سيرى الأمور على حقيقتها، وأن ذلك السحر ذلك السيف إنما يمره بجانب فمه ولا يدخله في فمه، وهكذا النار وهكذا الشوك، ولكن يحصل هذا التأثير في أعين الناس. وأيضا هو شرك من جهة الألوهية، حيث يشتمل السحر على عبادة الشياطين، على عبادة الشياطين، فالساحر لن يتمكن من السحر إلا إذا ماذا صرف العبادة لغير الله واستخدمه الشياطين أي في عبادتهم، كما جاء في الآيات من سورة البقرة في قصة السحر وقصة هاروت وماروت، قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذه الآيات هي التي يعني استدل ببعضها المصنف، وهي الجملة التي ذكرها قوله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه من المواضع السبع في هذه الآيات التي تدل على كفر الساحر وحكمه القتل. نعم، يقول صاحب السلم، ونعم وحكمه وحده القتل بلا نكير. الأبيات التي ذكرناها من قبل: السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهر، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصحها عن جندب، هكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، إلى آخر الأبيات التي ذكرها صاحب النظر. والحاصل أن حكم الساحر أنه كافر، والسحر كفر لأنه يتوقف على عبادة الشياطين وعلى فعل ما ينافي الإيمان من البول على المصحف أو كتابة القرآن بالحيض أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يطلبها الشياطين من هؤلاء حتى يستخدمونهم فيما يستخدمونهم فيه. والحاصل أن هذه الآيات في سورة البقرة يذكر الحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول في شرحه لنظم سلم الوصول أنها تدل على كفر الساحر من سبعة أوجه، ومنها هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا اليهود في دينهم أن من اشتراه أي أن من استبدل السحر عن متابعة الرسل والإيمان، كما قال الله عز وجل في مطلعها: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا في الحقيقة شأن كل من أعرض عن الحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك ماذا؟ بالباطل، شغلتك بالباطل. إذن يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الذي يعني يستبدل بما جاءت به الرسل ما جاءت به الشياطين، لا شك أنه ليس له في الآخرة خلاق أي نصيب في الجنة، وعليه فسيكون ماذا؟ من أصحاب النار. هذا لا يصدق إلا على الكافر، لا يصدق إلا على الكافر. فإذا هذه الآية دلت على كفر الكافر، وقد على كفر عفوا الساحر. وأيضا في هذه الآيات كما ذكرت يعني أوجها أخرى، لعلنا إن شاء الله نترك الحديث عنها بسبب يعني أن عندي ارتباط إلى الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأعتذر لكم عن الاقتصار في هذه الحصة على هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا الله جل وعلا بما سمعناه، أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.